بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مقدمة المصنف، قال المصنف رحمه الله، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، قال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مؤلفه عمدة الأحكام، وهو أعني عمدة الأحكام، كتاب مبارك مختصر أحاديثه صحيحة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظه، لأنه لا يتكلف عناء في مراجعة الأحاديث أصحيحة أم لا. واعلم أن السنة هي الشق الثاني من أصول الدين الإسلامي، فهي الشق الثاني
صحيحة وتخريجها معروف كلها في الصحيحين إلا أحرفا يسيرا، بخلاف مثلا بلوغ المرام، هذا احتاج كل حديث منه إلى تخريج خاص، ولذا ما يحفظه الواحد إلا في صغر أو في عناء في الكبر، ما يحفظه واحد كده يعني بسهولة، إنما يحتاج إلى عناء إذا كبر. وإلا من المتون التي تحفظ الصغار البلوغ، لأنه إذا كبر وتقدم به السن فمن الصعب عليه أن يتصور أحاديثه بأحكامها، لأن كل حديث له تخريج خاص. فيبقى في الصغر، في الصغر 10 سنين إلى 18 سنة ما يتجاوز هذا، بعد ذلك قد يكون لكن في عناء، عناء شديد. نعم.
واعلم أن السنة هي الشق الثاني من أصول الدين الإسلامي، فهي الشق الثاني، ولكنها من حيث القبول بمرتبة القرآن، لأن الكل شرع، فهما أصلان متساويان في وجوب العمل وتدقيق الخبر.
نعم، من جهة العمل فهي كالقرآن يجب العمل بها، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان للمؤمن والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم.
ولكن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى النظر في الاستدلال هل هو صحيح أو غير صحيح، ولا يحتاج إلى النظر في السند، لأن القرآن قد نقل نقلا متواترا يأخذه الأصاغر عن الأكابر والعامي عن العالم، فلا يحتاج أن ننظر هل هذا صحيح أو غير صحيح.
ولهذا القرآن ليس من مباحث الإسناد، فلذلك ليس من مباحث الإسناد، ما لنا علاقة بهذا، لأن القرآن متواتر، متواتر نقل، متواتر نقل. ولهذا مما أخذ على ابن جرير لما يتكلم في بعض القراءات يقول مثلا هذه كذا هذه كذا، لا، هذا مما تنقلت خلاص، هذا متواتر نقله، متواتر عن القراء العشر المعروفين، هذا نقل متواتر، فلا نبحث في جهة إسناد التلاوة، نقول هذا التلاوة لابد أن تكون مسندة، لا، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض أدخل في حديث النبي ما ليس منه، فوجب التمييز معرفة الصحيح من الضعيف. نعم. أما القرآن لا، القرآن قطعي الثبوت، أما الدلالة فمنه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة، إنما السنة القطعي والظني يرد على الإسناد والمد، إنما القرآن من جهة ثبوته فقطعي، من جهة الدلالة فهناك ما دلالته قطعية وهناك ما دلالته ظنية. ولهذا السنة المباحث الإسنادية من شأن السنة لا من شأن القرآن. نعم.
أما المستدل
ما خالف في ذلك إلا الروافض الذين قالوا بأن هذا القرآن زيد منه ونقص منه، هذا القرآن الذي تقرؤون ليس والذي أنزل على محمد، القرآن الذي أنزل على محمد أزيد من هذا، هناك صور حذفت، صور كذا إلى آخره، هذا كله والعياذ بالله كفر بالله، هذا كفر بالله. من قال بأن القرآن اللي احنا نقرأه الآن فقدت منه آية واحدة كفر، 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 لأن الله يقول إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون، ولأن الأمة كلها في خيارها في عهد الصديق وبعد عهد الصديق في عهد عثمان جمعت القرآن في هذا المصحف، فمن زعم أن القرآن قد زاد فيه أو نقص فقد كفر بالله رب العالمين، لأن الله قال إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يجي واحد الآن يتكلم في إسناد القرآن أن القرآن هذا ثابت ولا مو ثابت، هذه الآية موجودة ولا غير موجودة، من الذي يقول ذلك أصلا؟ من الذي فتح الباب هذا؟ من الذي فتح الباب هذا؟ من الذي فتح الباب هذا؟ ما يفتح الباب هذا إلا كافر والعياذ بالله، ليقول القرآن ستة أضعاف، لا القرآن كذا وكذا، لا. لكن لما نيجي بقى في الدلالة، الآية دي كذا، أصل الصفة دي مش عارف إيه، أصل القرآن ننزه الله عن صفات كذا ومقتضى التنزيه كذا، يعني فهم أول خوارج ياخد الآية وكفر بها المسلمين، فهم الآية فهما خاطئا فأخذ بظاهرها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يبقى ده كافر، لا يزن زنا حين يزن مؤمن يبقى ده كافر. لكن ده مش جاي في الدلالة، ده جاي في الألفاظ نفسها. هذا القرآن ليس هو الذي أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد أضعف هذا القرآن، هذا القرآن حذفت منه صور. ناهيك بقى عن الدلالات الأخرى، دلالة لكن احنا نقصد في الثبوت نفسه، فهذا تكذيب بالقرآن، تكذيب بالقرآن. والأمة اتفقت أن منكر حرف واحد من هذا القرآن اللي موجود بين دفتي المصحف هذا، أن من أنكر حرفا واحدا منه كان كافرا، كان كافرا مع العلم به، نعلمه إياه. عندنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول لا 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 ألف لام ميم بس من البقرة، نقول لا 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 من البقرة، اقرأ أهو المصحف هذا موجود وفي كل المصاحف موجود، خلاص علمناه. بعد ذلك يقول ليست ألف لام ميم من القرآن، نقول له أنت كافر، هذا كافر. نون قاف صاد ليس ألف لام ميم فقط، نون قاف صاد لو أنكر حرفا واحدا بعد العلم، نقول بعد العلم لأن واحد قد لا يعلم آية فيقول ليست هذا من كتاب الله، لأنه لا يعلم أنها من كتاب الله، لا يعلم أنها من كتاب الله، فنعلمه بذلك. إذا أعلمناه بذلك وأصر أعلمه عليه فهذا كافر والعياذ بالله. نعم. أما المستدل بالسنة فيجب أن ينظر أولا في صحة الحديث، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا مهم جدا. نعم.
وشروط الصحيح معرفة معروفة في علم مصطلح الحديث، ومنها أن لا يكون الحديث معلا ولا شاذا بقطع النظر عن اتصال السند أو عدم اتصاله، فلا تظن أن كل حديث صح اتصاله يكون صحيحا، لأن معنا شرطا آخر وهو أن يكون سالما من الشذوذ والعلة.
ومن هنا قد يكون الحديث من جهة الاتصال والعدالة والضبط وغير ذلك، ضبط رواته وعدالة رواته واتصال أسانيدهم، قد يكون الحديث هنا قد توفرت فيه الشروط لكن فيه مخالفة فيه علة، ولهذا يأتي الكبار إلى أئمة الكبار على بعض الحديث الصحيح فيقول هذه من جهة الاتصال يعني والضبط، يقولون هذا حديث معلول، هذا فيه علة، هذا حديث منكر لوجود شذوذ أو علة فيه. نعم.
فقد يكون الحديث شاذا وإن كان السند صحيحا فلا يعمل به، وقد يكون ظاهره الصحة.
قالوا هذا إسناده صحيح، إسناده، فكلمة إسناد صحيح غير هذا حديث صحيح. حديث صحيح يبقى ينزل هذا على جميع الشروط، حديث إسناده صحيح هذا حكم على الإسناد، أصح شيء في الباب لا يقتضي صحة، لكن هذا أصح ما ورد في الباب. نعم.
وقد يكون ظاهره الصحة لكن فيه علة قادحة تمنع من صحته، ولذلك فإن المستدل بالسنة يجب أولا أن يصحح بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ينظر في الاستدلال،
ثم مع ذلك هناك نظر أعلى من هذا، هو أن يكون الحديث فيه شيء فيما يتعلق باتصال، فيما يتعلق بالضبط، فيما يتعلق بكذا، فعند الحكم عليه بالقواعد الحديثية مجردة من هذه الشروط الخمسة يكون الحديث ضعيف، ومع ذلك تقبله الأمة،
وهذا أخفى ما يكون من أنواع الحديث. ولهذا البعض يعبر بدلا من الحديث الصحيح هذا يقول الحديث المقبول، فيعبر عنه بالقبول. فالحديث المقبول هو الذي توفرت في هذه الشروط الخمسة، مضافا إلى ذلك الشرط الآخر الذي قد يخلو الحديث من بعض هذه الشروط ويكون مقبولا من جهة المعنى ويكون العمل عليه عند أهل العلم. فإن نزلت عليه الشروط الخمسة وجدت شيئا، لكن من جهة المعنى وكذا قبله العلماء وتلقوه بالقبول، فكان بهذا القبول أعلى من الحديث الذي قام على عدالة رواته وضبطهم. ولهذا ينبغي أن يضاف هذا إلى نوع الشروط، لابد ندرس كده يا إخواني، لأن هذه مسألة وهذا الملحظ ملحظ يقع فيه خلاف جدا، زي ما مر معنا لسه الآن، مر معنا حديث إيه، حديث معاذ تحكم بكتاب الله لم تجد فبسنة رسول الله كذا كذا إلى آخره، حكم عليه الشيخ فلان والشيخ علان بأن هذا حديث ضعيف وكذا، النظر إلى مسألة السند، نظر إلى مسألة السند. لكن الخطيب البغدادي ماذا قال؟ قال الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، ده ضمن أحاديث أخرى لا وصية لوارث، لو أسقطت عليها هذه القواعد الحديثية الخاصة هنا وتجد هذا الحديث يرد ويكون حديثا ضعيفا، لكن الأمة على قبوله وعلى العمل به وعلى العمل به إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فنظرت إلى الجانب الإسنادي وكذا وجدت الحديث فيه الضعف، لكن إذا وجدت نظرت إلى القبول وجدت العلماء يقبلون. ولهذا يعبر العلماء بالقبول فيكون أعم من الصحيح، أعم، إذ المقبول الصحيح والضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول. عرفتم مغزى كلمة مقبول يا أخواني؟ ليس المقبول مرادفا للصحيح، المقبول أعم من الصحيح، أعم من الصحيح. فالمقبول يدخل فيه الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول. ولهذا يذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فيقول حديث ضعيف والعمل عليه عند أهل العلم، يبقى قبله العلم، بينما هناك حديث صحيحة ذكر الترمذي وليس عليه أهل عمل أهل العلم. ولهذا وضع في علله، أول مبحث وضعه الترمذي في علله كان هذا المبحث الذي يتعلق بأحاديث، وتممها له ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه تسميما مفيدا. فدل هذا على أن كلمة مقبول أعم من كلمة صحيح. تبعتم يا إخواني؟ حتى لا يكون النظر فقط قاصرا على مسألة الإسناد والصنعة الحديثية في الإسناد. وهذا عمل الكبار، لا ينبغي أن يقال هذا عمل المتساهلين. كيف نقبل حديثا ضعيفا وكذا؟ كيف يعني؟ هذا فيه تساهل. نقول هو عمل الكبار، عمل الراسخين، هو عمل أبي حاتم، عمل أبي زرعة، حينما يأتي الحديث قد يكون صحيحا من جهة الإسناد وكذا فيقول هذا منكر، هذا لا يشبه كلام فلان، بينما الحديث قد يكون ضعيفا فيقبلونه من جهة المعنى ومن جهة العمل. هذه أضفها إلى ما تعرفه أنت من علم المصطلح الذي يذكر لك الشروط الخاصة في الحديث الصحيح. يبقى عندنا شروط الصحيح، شروط المقبول، فتضيف إلى الشروط الخمسة المعروفة اللي هي الاتصال مع العدالة مع الضبط مع الخلو من شذوذ العلة، لابد أن تضيف شرطا آخر به يكون الحديث مقبولا، وهو تلقي الأمة للحديث بالقبول، فهذا أعلى من الإسناد الخاص للحديث، كما ذكرنا من قبل أنه انتقال من إسناد حديث إسناد فردي إلى إسناد أمة، إلى إسناد أمة. ولا شك أن إسناد الأمة يكون مقدما على هذا الإسناد الخاص. إذن الحديث المقبول أعم من الحديث الصحيح، وقد يعبر عن هذا بالصحيح وقد يعبر عنه بالمقبول، والأمر من هذه الحيثية واسع. إذا فهمت هذه القاعدة وضبطتها أن الأمر يحتاج إلى نظر أعلى من هذا، وهو النظر إلى قبول الحديث عند الأمة. فالحديث الذي تتلقاه الأمة بالقبول هذا حديث تجاوز القنطار. ايه عايزين تسألوا كلكم سند
صحة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه الأمة المصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبول الحكم ان الحكم حديث ضعيف لكن الحكم
ده نسميه بقى هو حديث نسميه مقبول نسميه مقبول خلاص اه تقول والأمة تلقته اه بالقبول تقول هذا
تلقت الحكم يا شيخ الأحكام وفقا لقواعد الشرع
في الأحكام تلقته حديثا تلقته حديثا وحكما تلقته حديثا وحكما فهو من أحاديث صلى الله عليه وسلم بخلاف الأحكام المجمع عليه. ما هو كيف نفرق من هذا والإجماع كيف نفرق حينئذ إذا صح كلامه في هذا بين هذا وبين الإجماع. الإجماع عبارة عن إيه؟ حكم الأمة أجمعت عليه هذا الحكم صبت من سائر النصوص ده إجماع. لكن الكلام على هذا الحديث ولهذا عبر أحمد وغيره في مثل هذا بالصحيح يقول حديث صحيح. الحديث صحيح يعني إيه صحيح؟ يعني الحديث صحيح يعني الحديث مقبول. إيه نعم وعليه انت بتقول ايضا وعليه انت بتقول هذا من جهة الاسناد الكلام من جهة الاسناد. نعم لا دي مبحث اخر يعني دي مبحث اخر اللي هو مسألة يعني ايه ادخال الصحيح والحسن في المقبول ده باعتبار فيقسم حديث المقبول ومردود فالمقبول يدخل تحت الانواع الاربعة. نعم ابو عبيده دي مسائل الراسخين لكن في من ينازع فيها في من ينازع لكن هذا عمل المتقدمين نحن نقول هذا عمل المتقدمين. نعم اي نعم هو النظر الى هذا النظر وده عمل الصيرفي هذا عمل الصيرفي ان يعني يكون الحديث الظاهر السلامة ومع ذلك يرد او يكون الحديث في ضعف ومع ذلك يقبل هذا الحديث. نعم نعم ما هو قرأ عز كلام الخطيب وكلام ابن عبد البر كثيرا في هذا. شوف كده كلام الخطيب اقرأ في الميكروفون اقرأ اي نعم هات كده في الجهاز شوف نعم شوف الجهاز.
قال وكتاب العمدة قد كفانا المؤونة والعناء في البحث عن مدى صحة الحديث وهذا مما يزيد من قيمة الكتاب.
نعم
قوله قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه إن أهل العلم قد تقبلوه أي حديث معاذ قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحة ماذا الحكم صحة الحديث حديث نعم
كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وقوله الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له.
نعم وذكر ابن عبد البر كلاما ذكر في مواضع أيضا عديدة هذه القاعدة وقال وتلقي الأمة له بالقبول يغني عن النظر في الإسناد ودي القاعدة عند كما قلنا الراسخين المتقدمين قاعدة مقررة.
نعم ابن القيم
علق على نفس الحديث طيب ابن القيم. نعم
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، ولا يشك أهل النقل في ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله الملك أي ذي الملك والسلطة، وهو أبلغ من المالك من وجه، والمالك أبلغ منه من وجه آخر. فالملك ذو السلطة الكاملة الذي لا يعارضه أحد، والمالك هو الذي يتصرف ويفعل ويدبر. ولو يمكن أن نقول كل مالك ملك، وإلا لكان كل واحد منا الآن ملكا، لأن كل واحد منا يملك. وكذلك أيضا لا يمكن أن نقول،
يعني فيكون الملك أعم، فهو مالك وهو متصرف، أما المالك فإنه المتصرف وليس بلازم أن يكون ملكا، فكلنا يملك لكن ليس كلنا ملكا. نعم.
وكذلك أيضا لا يمكن أن نقول كل ملك مالك، لأن من الملوك من لا يملك فهو ملك صوري، وفي بعض بلاد الغرب ملك ليس بمالك ولا يملك شيئا، لكن الله عز وجل ملك مالك سبحانه وتعالى، فله السلطة التامة على كل خلقه ويفعل ما يشاء، ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. ولهذا جاءت ملك ومالك في الفاتحة في قراءتين صحيحتين سبعيتين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأجل أن تثبت بصريح العبارة أن الرب عز وجل ملك مالك
ومليك، كما قال سبحانه عند مليك مقتدر، فنثبت لله عز وجل الثلاثة ملك ومالك ومليك. نعم.
قوله الجبار ذو الجبروت، وهي العظمة، وله ثلاثة معان: الجبروت وهي العظمة، جبر الكثير، فإن الذي يجبر الكثير هو الله عز وجل، العلو، ومأخوذ من قولهم نخلة جبارة أي عليا. قوله الواحد أي الذي لا يشركه أحد، فهو واحد عز وجل في ذاته وصفاته وملكه. قوله القهار ذو القهر الذي لا يغلبه أحد، وهو قاهر لكل شيء. قوله وأشهد أشهد بلساني مؤمنا بقلبي، لا بد من هاتين الغايتين، شهادة باللسان مع إيمان بالقلب، فمن شهد بلسانه دون إيمان قلبه فهذا منافق، ومن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر. وحكمنا عليه ظاهر، فلو قلنا له قل لا إله إلا الله فقال لا أقول ولكنني أؤمن بهذا، فهو كافر، ونعامله معاملة الكافرين، وإن كان عند الله مؤمنا فلا ندري. ومن آمن
لنا الظاهر، وما الذي يمنعه من أن ينطق مع السلامة من الموانع؟ يعني رجل يتكلم وينطق، نقول له قل لا إله إلا الله، فما الذي يمنعه إن كان مؤمنا بقلبه إيمانا صادقا؟ ما الذي يمنعه؟ لكن إن كان أخرس ولا كان كذا هذه مسألة أخرى، لكن ما الذي يمنعه؟ فما يمتنع إلا كافر، فهذا إن لم ينطق بلسانه فهذا كافر، هذا كافر، وإن نطق بلسانه ولم يؤمن بقلبه فإنه منافق. هذا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وأما أمره فإلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه كان حريصا، إنما قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ نعم.
ومن آمن نعم. بها بقلبه.
نعم. ذو الملكوت والكبرياء وذو الجبروت، نعم، اللي هي العظمة، جبروت العظمة والجبرياء، الجبرياء هو واحد. نعم واحد. نعم.
ومن آمن بها بقلبه ونطق بها بلسانه فهذا هو المؤمن. ولهذا نقول الناس باعتبار هذه الكلمة العظيمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من قالها بلسانه مؤمنا مؤمن بها قلبه فهذا مؤمن ولا إشكال في ذلك.
ولا يفهم أن الشيخ يرى أن الإيمان قول لسان واعتقاد الجان فقط، لكن يقول بالنسبة لما يتعلق بهذه اللفظة في الشهادة أشهد أن لا إله الله، فيتعلق بهذه الشهادة ماذا؟ أنه لابد أن ينطق بلسانه وأن يعتقد بإيه؟ بقلبه. هذا من جهة تعلق النطق باللسان بالقلب. نعم. أما الإيمان فهو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم.
الثاني من قالها بلسانه كافر بها قلبه فهذا منافق، لكن حكمه بالنسبة لنا أنه مسلم ظاهر فلا نتعرض له. الثالث من آمن بها قلبه وكفر بها بلسانه وأبى أن ينطق بها فهو عندنا كافر عكس المنافق، فهو عندنا كافر وعند الله على ما هو عليه في قلبه. قوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله.
يقولون بأن الإيمان هو التصديق، وعليه يقولون وإن لم ينطق بلسانه فهو مؤمن، لكن لابد من النطق باللسانه حتى تجري عليه أحكام الإسلام الظاهر. لابد من النطق باللسان حتى نجري عليه أحكام الظاهر، لكن هو مؤمن عند الله. إذا آمن بالقلب ولم ينطق باللسانه هذا مؤمن. نعم.
قال قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وأخطأ من فسر لا إله إلا الله بأنه لا مدبر للكون إلا الله، فإن هذا خطأ فاحش، لأنه لو كان هذا معناها لما أنكرها المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقروا بأن لا مدبر إلا الله عز وجل. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، والجواب فسيقولون الله. يؤمنون بهذا، ولهذا كان الذين يركزون على توحيد الربوبية من المتأخرين ويجعلون معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله أخطأوا خطأ عظيما. وصار المشركون
الأشعرية الصوفية فسألوا عن معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا اسأله عن هذا، فإنه يقول لا مخترع لا كذا، ولا يقول لا معبود حق إلا الله إلا من درس منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
وصار المشركون أعرف منهم
طيب
بمعنى
يعني ذكر هذا المعنى وهو معنى واضح. طيب قول رب السماوات،
قوله رب السماوات معروفة، قال معروفة والأرض معروفة وما بينهما، كنا نظن أن ما بينهما هو السحاب والهواء وما أشبه ذلك، لكن تبين أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات أشياء عجيبة، ولهذا جعلها الله تعالى قرينة قسيمة للسماوات والأرض. ولهذا لو رأيت ما يكتبه علماء الفلك في الذين بين السماوات والأرض لرأيت في الذي بين السماوات والأرض لرأيت أمرا عجيبا، قد تقول إن هذا من الخيال أو من الحلم أو من الهذيان أو الشعوذة، لكن كون الله عز وجل يقرن ما بين السماوات والأرض بالسماوات والأرض يدل على أن بينهما أشياء غريبة جدا من آيات الله عز وجل.
علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم.
قوله العزيز الغفار، العزيز يعني الغالب والغفار ذو المغفرة. قوله وأشهد أن محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. قوله عبده ورسوله وصفه بالعبودية والرسالة ردا على من أنكر أنه عبد وعلى من أنكر أنه رسول.
طيب بالعبودية رد على من؟ على من أنكرنا عبد ولا على من أنكرنا رسول؟ بالعبودية رد على الغلاة، والرسالة رد على الجفاة. نعم.
والناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، مكذب قال ليس برسول فهذا مكذب بالرسالة.
نعم.
ثانيا غال قال له تدبير في الكون ويعلم الغيب فهذا مكذب بالعبودية. ثالثا متوسط وهو من أهل الحق الذين شهدوا أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب.
كلمة جميلة، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فمن كذب كفر ومن عبده كفر.
ولهذا أبلغ ما قال فيه أنه عبد الله ورسوله، هو الذي قال وعلمنا أن نقول ذلك، هو الذي علمنا أن نقول ذلك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قالوا أنت سيدنا وكذا وأثنوا عليه بهذا، قال قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم.
قوله المصطفى أي الذي اصطفاه الله، وهو من صفوة الشيء أي خالصه وكامله. قوله المختار أي الذي اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة التي لا شيء أشد من مسؤوليتها.
نعم. ثم بين قول المصنف قال فإن بعض إخواني سألنا اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤالي رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه أن يجعله خالص الوجه الكريم مجيب للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وكلامه واضح في هذا رحمه الله. طيب هات في الإخلاص. قال وأن يجعله خالصا، وهذا من أخطر الأشياء.
قال قوله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، قال شيخ العثيمين وهذا من أخطر الأشياء وأهمها وهو الإخلاص، فلا تظن أنه سهل، بل إن الإخلاص من أشق الأشياء على النفوس، ولهذا كان من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. ولكن أتدرون أن الإخلاص يستلزم أن يقوم الإنسان بما توجبه هذه الكلمة العظيمة؟
نعم، لأن من أخلص في قولها أخلص في العمل بمقتضاها، فالإنسان إذا أخلص في الشيء عمل بمقتضاه وأحب ودعا إليه، هذا علامة الإخلاص. ولهذا لا يتصور، لا يتصور، وهذا من جهة النظر قبل أن يكون من جهة النقل والإجماع، لا يتصور أن يكون رجل قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم لا تتحرك جارحته بعمل قط. لا يتصور أن يكون رجل قال مستيقنا بها القلب عالما بها غير شاك فيها يبتغي بها وجه الله، كلها جاءت تقييدات في السنة، ثم لا تتحرك جارحته بعمل. بالله عليكم يا اخواني، هذا في النظر يستقيم؟ يعني رجل قال لا اله الا الله خالصا من قلب صدقا من قلب غير شك فيهما لم يرتاب، وهو يعلم ان لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله منقادا لها قابلا اياها، كل هذه الشروط ولا تتحرك جارحته بعمل، كيف يكون هذا؟ كيف نتصور هذا؟ لا يمكن قط، لا يمكن ان نتصور هذا قط، هذا من جهه النظر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اشرب بيمينك يا أخي، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه لابد من اعتقاد هذا التلازم بين الظاهر والباطن. نعم.
قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، فإن منا من يقوم يتكلم في الناس بمحاضرة أو خطبة.
الإمام أحمد لما وصله قول شبابه لما قال من قال فقد عمل، يعني يقول لا إله إلا الله ثم من قال فقد عمل، قال هذا قول خبيث، قول خبيث، في عمل وفي قول، في يقول ويعمل، إنما من قال فقد عمل، قال هذا قول خبيث. نعم.
فأين منا من يقوم يتكلم،
ذكر أنه رحمه الله رجع عن ذلك.
فإن منا من يقوم يتكلم في الناس بمحاضرة أو خطبة ويكون قلبه بريئا من أن يريد بذلك أن يبجله الناس وأن يعرفوا علمه وأن يعرفوا فضله، فالمسألة خطيرة للغاية، ولهذا يجب علينا أن نفتش عن قلوبنا، هل نحن مخلصون في أعمالنا في عباداتنا في طلبنا للعلم في كل أحوالنا؟ فالمؤلف رحمه الله سأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب وجمعه لبعض ما في الصحيحين من أحكام خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز لديه في جنات النعيم.
نعم، العلماء يحرصون على الإخلاص لأنهم أضر الناس وأعلم الناس بأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، وهذا أصعب شيء لأنه فريضة النفس، الإخلاص ليس 5 مرات في اليوم والليلة فيسهل، أو مرة في العمر فيسهل جدا، أو مع القدرة فيسهل، فليس الإخلاص كالصلاة ولك الحج ولك الصوم ولك الزكاة ولك الجهاد. قد لا يوجد في مراحل الضعف الجهاد. الإخلاص مع كل نفس من أنفاسك. أرأيت عملا أشق من هذا العمل؟ رأيت عملا أشق من هذا العمل؟ قد يقوم الرجل يؤذن وهو غاية في الإخلاص إلى قولة لا إله إلا الله فيدخله العجب. نؤدى اليوم الأذان أداء جيدا ما شاء الله الناس ستثنى عليه. أو يصلي فيأتيه الرياء في آخر ركعة، أو يخطب فيأتيه الرياء عند آخر كلمة، فأنت مخاطب في خطبتك وأنت مطلوب منك في خطبتك من أولها إلى آخرها، تخطب نصف ساعة أو أكثر أو أقل، مخاطب مع كل كلمة بالإخلاص. يعني لو فلتت منك كلمة بغير إخلاص التفاتة بقلبك إلى غير الله عز وجل تسقط تلك الكلمة. نعم. أرأيتم أصعب من هذا يا إخوان؟ في أصعب من هذا؟ في أصعب من هذا؟ يعني الجهاد أنت بتعد العدة وتخرج وكذا، وقد يحصل انتصار بالمرائي، قد يكون رجل يقاتل من أجل أن يقال شجاع ويحصل به النصرة، كما قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، ما في أحد أحسن منا يا رسول الله من هذا الرجل، فما ترك شاذة ولا فاذة العدو إلا اتبعها، يعني حصل به نصرة وانتفاع، وإن كان عمله شيء آخر. وهذا الرجل الذي حفظ الأمة القرآن في مسجد يحفظ ليل نهار يحفظ القرآن، ولكن اللي قال قارئ، وهذا الرجل الذي بنى مساجد البلد ويكفل أيتام البلد وأرامل البلد، ومع ذلك ومع حصل بنفس حصل، ومع ذلك لم يكن خالصا لله عز وجل. فالإخلاص صعب 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 جدا صعب جدا، لأنه يحتاج إلى حراسة دائمة. شبت فهو معك. الحاجة الوحيدة لما لجع الضعف، والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. الإخلاص معك، ضعيف قوي مريض صحيح، خلوت بربك ولا خلطت الناس، كنت راعيا أو من الرعية، كنت عالما أو طالبا، كنت إماما أو مأموما، كنت مؤذنا أو مرددا، كنت كاتبا أو قارئا أو سامعا، الله المستعان. ولهذا يعظم العلماء الإخلاص، ما من عالم إلا واقف عند هذه صعبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ما يتجاوز عنا وعنكم. نعم.
فإن سأل سائل هل هناك عمل يوجب الفوز بجنات النعيم؟ الجواب نعم، وهو بإيجاب الله ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
تابعوا، صحيح إنما يجب على الله عز وجل شيء من جهة الناس من جهة المخلوق، لكن الله عز وجل يوجب على نفسه الشيء تفضلا وكرما ورحمة بعباده. كتب ربكم على نفسه رحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا أوجبه الله على نفسه، فلا إشكال أن يوجب الله على نفسه شيء. ومما أوجبه الله عز وجل على نفسه إدخال أهل الجنة الجنة بعملهم. ولهذا فإن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى لا يدخل الطائعين النار ويدخل العصاة الجنة، أقصد الكفار، ويقال هذا راجع لإرادته ومشيئته، فالله عز وجل قادر على كل شيء. نقول الموضع ليس موضع الإرادة والمشيئة والقدرة، الموضع موضع التشريع. هل شرع الله لنا أن الكافر يدخل النار وأن المؤمن يدخل، أن الكافر يدخل الجنة وأن المؤمن يدخل النار؟ ولهذا نحن ندخل الجنة من عمل منا الصالح بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمته، ومن فضله عز وجل ورحمته أنه يثيب المطيعين، أنه يثيب المطيعين، فالله عز وجل يثيب المطيعين، لكن ليس على جهة الوجوب كما تقول المعتزلة. يجب على الله عز وجل أن يثيبهم، يعني ما في فضل ما في رحمة ما في كذا، لأن هذا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمد أنه برحمة منه وفضل. لكن لو يأتي واحد يقول يدخل الكفار النار الجنة أو العصاة يدخلون الجنة من غير أن يكون من مات على معصية المشيئة، ويدخل المطيعون النار، نقول هذا يخالف شريعة الجبار، هذا يخالف شريعة الجبار سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل هذا ظلما، فإن الله يتجاوز. نعم يخلف الله عز وجل وعيده، لكن ما يخلف الله وعده. ألم يعد الله عز وجل المتقين الجنة وعدهم بالجنة يا إخواني ولا لا؟ فإذا أدخلهم النار يبقى أخلف وعده ولا ما أخلف؟ أخلف وعده، يبقى ما يليق هذا، ما يليق بالله شرعا، وإن كان ربي قادرا على كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى أخبر في شريعته أنه لا يدخل المطيعين النار ويدخل العاصين الكافرين الجنة. المبحث ليس مبحث القدرة ومبحث الإرادة ومبحث المشيئة، المبحث مبحث التشريع، ما الذي جعله الله عز وجل، ما الذي وعد الله به وما الذي توعد الله به؟ وعد الله عز وجل فلا يخلف الله عز وجل، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. أنت بتقول الله بيخلف وعده، يبقى أنت الآن خالفت ولا وافقت؟ خالفت، نسبت إلى الله ما لا يليق به سبحانه، نسبت إلى الله الظلم. نعم، فسبحان الله، القرآن الكريم كلما تدبرته تعجبت، فالجهالة غير الجهل، لأن من فعل سوءا بجهل فلا إثم عليه أصلا، لكن المراد بالجهالة السفاهة، وكل من عمل سوءا فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ودليل هذا قوله تعالى إنما توبوا على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم تبون من قريب، والمراد بالقرب هنا الذي يكون قبل الموت. شفتوا يا إخواني، دي إضافة جديدة عما قرناه الفجر، فكل من عصى الله فهو جاهل. شوف الشيخ بقى بيستنبط بقى استنباط لغوي، زي الخطأ والخطيئة، زي المخطئ والخاطئ، هنا الجهل والجهالة، فالجهل يعذر صاحبه والجهالة لا يعذر. ليه؟ لأنه سفيه، لأنه عصى الله عز وجل عن عمد. يبقى هنا ليس الجهالة هنا راجعة إلى عدم العلم، الجهالة هنا راجعة إلى عدم العمل بالعلم. ولهذا يقول أبو العلية سألت أصحاب رسول الله عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، هذا جاهل، كل من عصى الله عز وجل. وهذا بعد لغوي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى، أن الجهالة سفاهة خلاف الجاهل فإنه معظوم. وكما قلنا في الصباح بأن هذه الآية صالحة بقوة يا سامح إلى أن تدخل في أدلة عدم الإعذار بالجهل، ولا الإعذار بالجهل، الإعذار بالجهل. ليه؟ لأنها أوقفت العلماء، أوقفت العلماء. وما محل الوقف هنا؟ إنه إن المقرر عنده ما هو؟ إن اللي بيعمل سوء بجهل ما يعرف أن هذا سوء، أنه لا يؤاخذ أصلا، فكيف يكون مؤاخذا في هذه الآية؟ فجاء التفسير أن كل من عصى الله فهو جاهل، أي جاهل بمقام من عصاه، جاهل بعدم العلم بأنه يجب علي أن يعمل بمقتضى هذا العلم. ومن هنا يفسر كلام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات لما قال إيه؟ أن الرجل قد يتكلم بكلمة الكفر كذا وهو جاهل فلا يعذر، فلا يعذر. إيه المعنى هنا؟ مش جاهل بالحكم، مش جاهل بمعنى أنه لا يعلم، لا عالم لكن لا يدري لأنها تبلغ ما تبلغ. فإنهم الآن يقولون إيه؟ يعبدون الصالحين ويقولون محبة الصالحين، محبة الصالحين، يبقى هو عارف أن هذا منهي عنه كل شيء لكنه يقول هذه محبة للصالحين ويتقرب إلى الله بها. تجاهل، لو عرفت لما فعلت هذا ولما خلفت أمر ربك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم، ويقول عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. فأعطانا الله تعالى رجاء ولم يعطنا جزما لهذا الذي تاب وعمل صالحا، لم يقل فإني أغفر له، بل قال فأنه غفور رحيم، ولم يذكره بالعين ويجزم كي لا يأخذ الإنسان الطمع فيغتر فيعجب بنفسه ويقول غفر لي لأني آمنت وتبت وعملت صالحا. وهذا من بلاغات القرآن، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. شوف أطيب العلماء يا إخواني، ها، فأنه غفور رحيم، ومن مغفرة سبحانه أن يتوب، لكن ما قال فإن يتوب عليه، لكن جاء في بعض الآيات تصريح بالتوبة. قال إيه سبحانه وتعالى إلى الذين تابوا والذين يدعون مع الله إلى آخره ولا يقتلون نفسا حرام الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة وقد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عنه. لكن هذا في النوع لا في العين. يعني ما يعكر أن يكون التصريح بالتوبة، لكن بقي أيضا أن الأمر في النوع لا في العين. يعني أنت يا زاني يا محمد الزاني يا إبراهيم يا علي المرابي لما تبت من الربا غفر الله لك، نجزم أن الله غفر لك، نقول أنت عند الله سبحانه. نحن نقول من تاب إلى الله عز وجل بشرطه فإن الله يتوب عليه، لكن ما نقول محمد تاب الله عليه، ما نقول علي تاب الله، نقول كعب بن مالك وصاحبه تاب الله عليه، لأن الله قال كده، لأن الله عز وجل قال وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لمن جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوب. ونجزم بأن الله عز وجل تاب على الغامدية، قد تابت توبة. نعم. يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. مش بقى إن عذب المطيع، لا خلي بقى، إن عذبوا فبعدله، أي ما يعذب في النار أحد إلا بذنب. ولهذا حديث الحديث في فضل الجنة وفضل النار، لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله خلقا فأدخلهم الجنة، لأن هذا فضل الله، ينشئ خلقا ما عملوا خيرا ويدخلهم الجنة. لكن لما بقي في النار فضل أنشأ الله خلقا فأدخلهم النار، هذا لفظ منكر، وإن ورد في بعض الروايات وإن ورد في صحيح البخاري، وده لا يعكر على قاعدتنا أيضا ما في البخاري كذا، لكن هذه لفظة رد، هذه لفظة رد، لفظة خطأ. أما الحديث صحيح، والمراد في كلامنا الحكم على الأحاديث، أما اللفظة هذه قد لفظة منكرة أنكرت على راويها. ما أن الله ينشئ سبحانه وتعالى خلقا فيدخله النار، لأنه بما يدخل النار، بما يعذب الله عز وجل هذا، وهي دار عدله. فإن قلت تلك مشيئته وإرادته، قلنا شرعه سبحانه وتعالى شرعه، فبالمشيئة والإرادة، الإرادة كونية وشرعية، إذن اقبل الكفر لأنه بإرادته. تقول لا أنا أقبل الكفر، ليه يا سيدي لا تقبل الكفر ما بإرادة الله؟ تقول لأن الإرادة الشرعية تخالف هذا، نقول والإرادة الشرعية لما تخالف هذا، أن الله عز وجل ينشئ خلقا فيدخله النار، لكن يضع الجبار سبحانه وتعالى رجله فينزوي بعضها إلى بعض، يعني النار ينزوي بعضها إليه إلى بعض. لكن ابن القيم أتى بهذين البيتين في النونية وأدخل فيهما شرطا مهما، فقال ما العباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، يعني لسنا نحن الذين نوجب على الله بل هو الذي أوجب. ولهذا بعض العلماء يقول يعبر في هذا الموضع في مسألة الإجاب، مثل ما قال النبي في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق الله على العباد، يقول هذا تفضل منه ورحمة، هذا فيه قصور، نفى أن يكون حقا، قال هذا تفضل ورحمة، لكن قل حق تفضل الله به، لابد أن تنص عليه حق، لأن النبي نص على أنه حق، والله عز وجل نص على أن هذا حق، يبقى قل حق لكن أوجبه الله على نفسه، حق واجب لكن أوجبه الله على نفسه، لكن ما تقول تفضل. والبعض نفى أن يكون هذا حقا لأنه قال ما يجب على الله شيء. فبين من يوجب على الله ما ينبغي إجابه وبين من ينفي عن الله ما أوجب على نفسه، يكون أهل السنة فيقولون بأن هذا واجب على الله لكن بما أوجب الله بذلك على نفسه، أنعذب فبعدله أو نعيم فبفضله والحمد للمنان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، والإحسان هو المتابعة. نعم صحيح صحيح نعم هذا فضله. نعم وما أدخل هؤلاء النار، ما أنشأ خلقا وأدخله النار، لأن هذا يتنافى مع عدل. والداران دار قائمة على عدله ودار قائمة على فضله، لا ظلم فيها ولا في أفعاله سبحانه وتعالى ظلم، إنما أفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل. نعم، هذا يكون غلو في إثبات الإرادة والمشيئة، ده بيكون غلو في إثبات الإرادة والمشيئة. شوف فوائد يا أخواني، يعني إحنا بالصباح نفرح بأثر أبي العالية لما سأل، يقول سألت الصحابة عن هذا، وفي المساء تفرح باستنباطات العثيمين الدقيقة. ما في حاجة اسمها متقدم متأخر، ابدأ بالمتقدم والمتأخر عالة عليه، لكن لا تطلق المتأخر، لا تطلقه، لا تقم عزلا بينك وبينه، فإن فضل الله في الأمة واسع، وإن العلماء فتوحات الله لهم لا تتناهى. شوف التفريق العثيمين بين الجهل والجهلة، تفريق جديد، هذا تفريق جديد جميل رائع، مع أنه يكفينا الوارد في هذا. أبي العالية رحمه الله أغنانا عن هذا، أبو العالية هذا إمام من أئمة التابعين، أغنانا في مسائل مثل هذه، قال سألت الصحابة خبر رسول الله فقالوا كل من عصى الله عز وجل فهو إيه؟ جاه. مثل أبو العالية لما فسر لنا الصلاة من الله قال الثناء عليه في الملأ الأعلى، فلا زال العلماء يتناقلون كلامه. فالشاهد أن المتأخر من العلماء عنده لديه معاني واستنباطات الله يفتح بها عليه، إلا فهما آتاه الله عز وجل إيه؟ المؤمن، فالله عز وجل يفتح على عباده. وهذه الفتوحات مبنية على كلام المتقدمين، ما كان لابن عثيمين أن يقول هذا الكلام إلا والقاعدة منضبطة، وهي قاعدة المؤاخذة هنا. نعم، نعم، أنشأ فين هو؟ هما يعملوا حاجة ما لهم عمل، هو أنشأ خلق وأدخل النار، هيخرج ويدخل النار، لكن خلق الآخرين وأدخل الجنة، تقول إيه يا الله ما أكرمه وما أجود، لكن لو أنشأ وأدخل النار هما عاملون، الله يعلم ما الخلق عاملون، لكن دول هيعملون، ما في عمل. نعم، من؟ نعم، هذا لكن قد يقول بعض الناس من يعني من ينتسب إلى السنة فيها جهلا بتحرير العبارة. نعم، نعم، مال إيه فايش كيف؟ صح، الله أوجب إثابة على عمل، فنقول الصلاة توجب النعيم، والصلاة كذا، مش معنى توجب يعني أنها حتما، يعني الصلاة توجب يعني إيه؟ لا مش تلزم، تقتضي، وإلا قد يأتي المعين المطيع فلا يثاب، وليه؟ لوجود مانع، فالمنافق أتى بالطاعات في الظاهر لكن لا يثاب، مخلد في النار لوجود مانع، فما كل من أطاعه دخل الجنة ولا كل من عصى دخل النار، كانت المعصية بكفر يدخل النار ويخلد فيها، بغير كفر تحت المشيئة قد يعصي ولا يدخل النار. طيب، ولا كل من أطاعه دخل الجنة، فقد يطيع وهو منافق، قدم الطاعة في الظاهر ولكنه منافق في الباطن، ولكنه منافق فهذا لا يثاب. لكن ما نأتي نقعد فنقول يعذب، لو عذب الطائعين و لو أدخل الطائعين النار وأدخل العاصين الجنة لما كان يسأل عما يفعل. نعم،